تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يتبعنا
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة ومادهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعد، كنا مع فتح مكة في الأسبوع الماضي، وأن سبب هذا الفتح الأعظم هو أن قريشا وبني بكر تعدوا على قبيلة خزاعة والتي كانت متحالفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نصرت يا عمرو بن سالم، أي نصرت خزاعة. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى مكة المكرمة، ورأينا كيف حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث في الطريق إلى مكة المكرمة. واليوم إن شاء الله عز وجل ندخل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان، أو قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعطه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فلما رأى أبو سفيان جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباس بن عبد المطلب لأبي سفيان: النجاء إلى قومك، يعني روح الحق قومك. فذهب أبو سفيان وصرخ بأعلى صوته في مكة: أيها الناس، لقد جاءكم محمد بجيش لا قبل لكم به ولا طاقة، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فخرجت امرأته وشدته من شاربه وقالوا: لا تسمع لهذا السمين الحميد الأخمش القدمين. السمين احنا عارفينه اللي هو التخين، الحميد اللي هو البرميل اللي بيحطه فيه الزيت والعسل، الأخمش الساقين يعني جرح في ساقي، فكان لما بيجي يمشي يبقى بيعرق كده. فتخيلوا الوصف ده، تقوم شده من شنبه كده قدام الناس وتقول: لا تصدقوا السمين الحميتة الأخمش الساقين. فيقول أبو سفيان: لا تغرنكم هذه في نفسها، فوالله لقد جاءكم محمد بجيش لا قبل لكم به ولا طاقة، وإذا فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فتخيل، شوف ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. أبو سفيان ما استخدمش من الثلاثة دي غير إيه واحدة بس، اللي هي إيه؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأن الرجل بيحب الفشخرة، بيحب الفخر. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لغاية ما كبسوه بقى. فقالوا: يا أبا سفيان، وما تغني عنك دارك، يعني دارك بقى تلم العدد ده كله. فقال: ومن أغلق عليه بابا فأنت تعرفني ليه، ومن أغلق عليه بابا فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش ثلاثة أقسام. جزء منه الميمنة، لو انت جاي من الطريق من المدينة المكة، لو مشيت على طول في طريق الخليل إبراهيم خلاص، يعني انت وانت جاي من المدينة المكة خلاص، انت بتكسر شمال على مكة، لو مشيت على طول هتروح العزيزية، ومن العزيزية المنى، ده بيسموه الجزء السفلي من مكة. صليت على حبيب النبي، يعني تخيل انا جاي دلوقتي اهو، ده كده انا طالع كده جاي من المدينة طالع على مكة. مكة وانت جاي من المدينة على مكة بيكون مكان علبة المناديل دي كده، تمام؟ لو انت مشيت على طول تبقى ايه؟ الجنوب، العزيزية او منى، ده الجزء الاسفل من مكة. طيب، وبعد كده معنى ذلك ان جيش النبي لو بص كده لمكة او بص كده للكعبة، الحتة اللي هي جنوب مكة دي هتبقى على يمينه، والجزء ده يبقى ايه؟ هيبقى على شماله ويبقى في قلب كده. يبقى في عندي ثيرة دلوقتي ثلاث أقسام، جزء يمين، وده كلف بيه سيدنا خالد بن الوليد إن هو يأتي مكة من أسفلها، من عند منى ومن عند جبل عرفة، تمام. وجزء شمال ده بقيادة سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وقال له انت تدخل مكة. الجزء الشمال دوت لو انت لافف في مكة شوية، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، هندخل مكة من عند أعلى شارع سوق غزة أو شارع الستين أو شارع خالد بن الوليد، في منطقة في آخر شارع سوق غزة اسمها الحجون، صح من الشيخ مجدي، اللي هي فيها المقابر بتاعة مكة، وبتبقى منطقة عالية كده، ودي مدفون فيها السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاه. والطيب والجزء اللي في النص قال دوت أنا أكلف بيه أبو عبيدة بن الجراح، يكون معاه الرجالة والذين ليس معهم سلاح، يعني سلاح المشاة، والناس اللي هم جايين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لقوش عندهم قدرة ان هم يمسكوا سيف ولا سكينة ولا اي حاجة. يبقى تخيل النبي صلى الله عليه وسلم داخل كده، كل قسم من الثلاثة كلفوا النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة. ادي الكعبة، يبقى دي الوقتي انا بصص للكعبة كده كأني هصلي يمتها، في يمين وفي شمال وفي قلب. اليمين قال له انت يا خالد هتيجي من مكة من تحت من عندي منها، وانت يا زبير تيجي مكة، وانت يا خالد تيجي مكة من تحت لغاية ما تقابلنا عند جبل الصفا، صليت على النبي. يعني معنى ذلك ان خط سير سيدنا خالد هيبقى ازاي؟ هيبقى من تحت من عند منى، قول مثلا لغاية ما يجي من عند الحتة بتاع محبس الجن كده، او عند القصر اللي هو بتاع الملك، الحتة اللي فيها الساعة، لغاية لغاية قصر الملك، لغاية ما يجي عند جبل الصفا تقابلني هناك، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طب وانت يا زبير؟ قال لك تدخل مكة من ناحية الشمال من أعلاها، دي الأعلى، تدخل مكة من ناحية الشمال لغاية ما تجيب الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقوم نصبها عند الحجون اللي هي في آخر سوق غزة. طب وانت يا أبو عبيدة؟ قال لا، انتوا بقى تفضلوا ماشيين ماشيين كده، الاتنين دول ماشيين بالخيول، ان دول فوارس، ميمنة وميسرة عن طريق الخيل، وانتوا بقى القلب الناس اللي هي ماشيه ديت تفضل ماشيه وتكبر 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 الى ان تدخلوا البيت الحرام في قلبه، وتقابلونني جميعا انتم الثلاثه هنالك عند بيت الله عز وجل الحرام. سيدنا الزبير دخل فعلا من اعلى مكه من عند الشمال، وفعلا نصب الرايه عند الحجول عند سوق غزه، عند شارع سوق غزه. سيدنا خالد بن الوليد جاي من اسفل مكه، فقام عكرمة بن أبي جهل كون فريق من أوباش الكفر والمشركين، وقال والله إن كانت لنا فبها ونعمة، وإن كانت علينا فلا نخسر شيئا، سندخل في الإسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم. قام سيدنا خالد بن الوليد جاء عند الحتة ديت عند منى، وقابل هذه المجموعة من الأوباش ومن مقاتلي قريش من المشركين، ولكن أنامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توقع ذلك وقال إذا رأيتم أحدا من قريش فاحصدوهم حصدا وأناموهم الأرض، ما تسيبوش منهم واحد. فقابلهم سيف الله عز وجل وقاتلهم حتى طردوا من عندهم كل مطرد، إلى أنه كان هنالك واحد يسمى بحماس ابن قيس قاعد يعد السلاح، وهم سمعين أن النبي خلاص جاي في الطريق، فمرته تقول له أنت بتعمل إيه؟ فقال والله لأذابن لأقاتلن محمدا وأصحابه. فقالت لقد سمعت أن محمدا وأصحابه جاءوا بما لا قبل لنا به. قال والله أريد أن أأسر منهم واحدا وأجعله خادما لك، وإذا به يقول إن يقبل اليوم فما لي علة، ما عنديش عذر، هذا سلاح كامل وآلة، وذو غرارين، يعني سيف لي وشين لي حدين، وذو غرارين سريع السلة، يعني سريع القتل. فلما فر من خالد بن الوليد من عند منى دخل بيته وأغلق عليه بابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أغلق عليه بابه فهو آمن. فإذا بامرأتي تقول أين الخادم الذي وعدتني به؟ فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة، لأن الحتة اللي سيدنا خالد قتلهم فيها اسمها خندمة، إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، والله ما تلوش عليا، تمام، إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة
ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، ما كانش حوالينا حاجة غير اللي احنا ويموت، هي دي الغمغمة خلاص، صوت الحجرجة. ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. والله لو كنت شفت اللي احنا شفتيه لم تكوني تنطقين أقل كلمة أدنى كلمة. ثم بعد ذلك اختبأ في قلبه. فعلا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أقبل منها هنا من جهة الجنوب ودخل مكة، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل الصفا، وهنا الزبير بن العوام ونصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحجون، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل أبو عبيدة بن الجراح، استقبل النبي الزبير أولا عند الحجون، وجاء بالزبير وجاء بأبي عبيدة بن الجراح، وقد سبقاه خالد بن الوليد على جبل الصفا، وقد دخلوا البيت الحرام، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يركب على بغلته البيضاء خاشعا متذللا لله عز وجل، معترفا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب على راحلته. أول ما دخل مباشرة صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر الأسود فاستلمه وقال بسم الله والله أكبر، وسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت، وكان الطواف مرة واحدة لأن هذه سنة، إذ لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه قوس، وهو أخذ يطوف ويطوف، وأخذ يضرب بهذا القوس الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم بعد ذلك اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الطواف. من كانت في يدي مفاتيح الكعبة؟ كانت في يدي رجل يسمى بعثمان بن طلحة، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين مفاتيح الكعبة، فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، ودخل الكعبة، ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها الصور، رأى فيها صورة لسيدنا إبراهيم وصورة لسيدنا إسماعيل، وهما يجلسان أمام بعضهما يستقسمان بالأزلام. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل مسكين الأزلام وعندين إيه يلعبوا فيها مع بعض، سبحان الملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما استقسم بالأزلام أبدا، وما يجوز ذلك على إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ثم محى النبي صلى الله عليه وسلم الصور وقال قاتلهم الله. وكانت هنالك حمامة فيها عدان، الحمامة دي لو كان حد متشاكل يدخلوا يستقسموا بالأزلام، فكسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم معه سيدنا أسامة وسيدنا بلال وأغلق الباب عليهم. ثم جاء النبي، كانت الكعبة عبارة عن 6 عواميد، النبي خلى الباب وراه. لو تتخيلوا المنظر، حتى لو مروحتش تخيل المنظر اللي انت بتشوفه في قناة مكة المكرمة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، خلى الباب وراه، والنبي صلى الله عليه وسلم مشي. يبقى اذا ادي هنا الحجر الاسود، وهنا الركن اليماني، وهنا باب الكعبة، صح ولا لا؟ مش كده؟ ام دخل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحجر الأسود، وهنا الركن اليماني، هنا حجر إسماعيل، هنا باب الكعبة، هنا الحتة ديت بنطوف حواليها عادية خالص، صليت على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. جه النبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب عليه هو سيدنا أسامة وسيدنا بلال، وجه النبي خلى عمودين عن شماله وعمود عن يمينه، اللي هو العمود ده عمودين عن شماله وعمود عن يمينه، وجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة بالضبط، وجعل الحجر الأسود هنا، الركن اليماني هنا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاتجاه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الصور وقال يا معشر قريش، بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاتجاه، لما تيجي تطوف بالكعبة تخيرت لي النبي خد المفتاح وفتح الباب هنا، وتقوم تطوف لغاية ما تيجي عند حجر إسماعيل، وتيجي عند حجر إسماعيل هنا، وتيجي عند الحتة دي وتقول يا النبي صلى في الاتجاه ده صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تيجي عند الركن اليماني، وتيجي عند الحجر الأسود، وتطوف وتيجي عند حجر إسماعيل، وتيجي في الحتة دي تاني وتقول يا النبي صلى
في الاتجاه ده، خلى عمودين عن شماله وعمود عن يمينه. العمودين عن شماله اللي هم عمود الحجر الاسود وعمود الايه، عمود الركن اليماني، ده كانوا عن شماله، والعمود اللي هو على اليمين اللي هو بتاع حجر اسماعيل. وصلى النبي في الاتجاه ده، برضو صلى في اتجاه الساعة اللي هي موجودة دلوقتي بتاع برج زمزم. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأخذ يترنم بها رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، أي كل شيء حرام كله تحت قدمي هذا إلا ما كان بشرع الله عز وجل. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمتكم بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، ثم تلا النبي هذه الآية، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وإذا بالنبي لما صلى داخل الكعبة ومحى بها الصور وهدم الأصنام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قريشا صفوفا أمام باب الكعبة المشرفة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله أكبر. يا حبيبي يا رسول الله، ألا تذكرك الكعبة؟ ألا يذكرك هذا المكان بالذكريات؟ ألا يذكرك هذا المكان يوم أن خرجت لتصلي بجواري، فخرج أشقى القوم عقبة بن أبي معيط ووضع على ظهرك وأنت ساجد سل الجزور كرش الجمل، فإما أن ترفع رأسك وأن ترى الشماتة في أعين الأعداء، وإما أن تعلن وأنت ظل ساجدا تعلن الذل لله عز وجل. فاختار النبي أن يعلن الذل لله عز وجل فظل ساجدا إلى أن جاءت فاطمة وطرحت هذا السلع عن ظهره. النبي ينظر أمامه ويستذكر هذه الذكريات إلى أن قال النبي اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بفلان وعليك بفلان وعليك بفلان. ألا يذكرك هذا الموضع يا رسول الله بأبي جهل عندما جاء وقال والله لئن رأيت محمدا لآتي بأشد صخرة وبأثقل صخرة ثم أردخ بها رأس رسول الله، أضعها على رأس رسول الله ولا يصدنني أحد ولكن امنعوني من آله، حوش عني أهله، حوش عني عيلته. فلما جاء أبو جهل فإذا به نزل على ركبتيه وأخذ يتقي بيديه، فقالوا ما لك أبا جهل؟ قال هذا فحل من إبل، ذكر من إبل، فتح فمه يريد أن يفترسني. فقال النبي لو اقترب مني لأخذته الملائكة عضوا عضوا. ثم قال الله عز وجل فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ما يهمكش، اوعى يخوفك أبو جهل، اوعى يهشك، اوعى يرعب قلبك، لا، كلا لا تطعه، إنا كفيناك المستهزئين، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ألا يذكرك هذا المكان يا رسول الله بعذاب بلال، بحرق خباب بن الأرب الذي لما علمت المرأة التي كانت تعمل عنده في دكان للحدادة وعلمت أنه يجلس مع رسول الله كانت تشعل النار ثم ترص السياخ الحديد من السفود ثم تطرح ظهره على هذه النار، يقول والله ما كان يطفئ هذه النار إلا ودك كتفي، إلا السمنة اللي كانت بتسح من ظهره. ولذلك سيدنا عمر قال أرني ظهرك يا خباب، فأراه، فإذا به أراه ظهره، فقال ما هذا يا خباب؟ لم يجد لحما ولم يجد جلدا ولم يجد دهنا، وجد عظاما محروقة. قال له القصة، فقال أدر ظهرك يا خباب. وإذا بخباب يأتي يشتكي رسول الله، يقول انظر إلى رأسي يا رسول الله. لما علمت هذه المرأة أنني أسلمت تأخذ الحديد المحمر بالنار ثم تلسع به رأسي، فقال النبي اللهم انتقم لخباب.
فكان هذه المرأة فكان من أمر هذه المرأة أن ابتلاها الله بمرض في رأسها، فأوصى لها الأطباء أنها لابد أن تلسع في رأسها، فكان خباب يجعل الحديد في النار حتى يحمر من الهجاج، ثم يأخذ الحديدة ويلسع بها رأس المرأة، واستجاب الله لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم يقف النبي فاتحا منتصرا منصورا غانما سالما آمنا بأمر الله، ويقول لمن عذبوه، ويقول لمن طردوه، ويقول لمن كذبوه، ويقول لمن جعلوه يهاجر إلى المدينة المنورة: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله، يا ترى من يأذن بعد كده؟ يجي سيدنا علي بن أبي طالب، شاب برضك لسه صغير، عنده 27 سنة أو 28 سنة، يقول له: يا رسول الله فرصتنا، اجمع لنا السقاية اللي هي كانت فعلتنا في بني هاشم مع الحجابة اللي هي مفاتيح الكعبة، ما تديش المفتاح لعثمان بن أبي طلحة تاني، خلاص احنا خدناه، خلصت على كده. كانت في قبيلة تسمى ببني عبد الدار مع عثمان بن طلحة، فقال النبي: أين عثمان بن طلحة؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: هاك مفتاحك، اليوم يوم بر ووفاء. الله أكبر، الله أكبر، مع أن السلطة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد صلاة الفجر، والآن حان وقت صلاة الظهر. أين مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا ربما تكون المجاملة في الدنيا، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ولكن لا مجاملة في الدين. الدين خط أحمر، والعقيدة خط أحمر، إياك أن تجامل في دين الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين؟ رغم أن العباس عم رسول الله كان جهير الصوت، وكان ربما لو أذن لأسمع مكة وما حولها. علي؟ لا. عمر؟ لا. أبو بكر؟ لا. أين بلال بن رباح؟ اليوم تسترد الحقوق، من تعب من أجل هذا الدين فلا بد أن يأخذ مكافأته، من تعب في وقت الشدة فلا بد أن يظهر في وقت الرخاء. أين بلال بن رباح؟ قم وأذن يا بلال. الله أكبر. كان قبلها خرج النبي، لا نستطيع أن نفهم ذلك الموقف حتى نفهم هذا. النبي خرج بين الناس يطوف بالكعبة، والطواف حول الكعبة سنة، حتى وإن أديت العمرة طوف بالكعبة، لقيت نفسك فاضي قوم كده وقوم طوف لك بالكعبة 3-4 مرات، طوف لك بالكعبة سنة لله عز وجل، عبادة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة مستلذ، ده أنا ياما اتحرمت منها، ده أنا ياما كنت بطوف وكنت بتضرب، ده أنا ياما كنت بطوف وأم جميل مرات أبو لهب كانت بتحط الشوك قدامي، ده أنا ياما أم جميل كانت بتيجي وتضربني بالحجارة، تبت يدا أبي لهب وتب، ده أنا ياما اتعذبت هنا عشان أطوف بالكعبة، ده أنا ياما ما كنتش بقدر أطوف بالكعبة، وكنا بنستخبى في دار الأرقم من قبل الأرقم. اصبر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ما تستعجلش، جاية جاية إن شاء الله. ياما فإذا بالناس تطأ عقب رسول الله، الناس بتزحم النبي، يعني بتدوس على رجله من كتر الزحام، فإذا بأبي سفيان ينظر إلى رسول الله ويقول: لو جمعت له جمعا أحاربنه مرة أخيرة. فإذا بالنبي مر بجوار أبو سفيان، بيقول في دماغه، بيقول في قلبه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مر بجواره وضرب على صدره، قال: والله لا يخزيك الله يا أبا سفيان إن فعلتها. فقال: أعلمت ما أقوله في نفسي يا رسول الله؟ والله ما كنت موقن بأنك رسول الله إلا اللحظة أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلال طلع يأذن كان قاعد تحت الكعبة أبو سفيان وعتاب ابن أسيد والحارث بن هشام لما أسلموا، فإذا بعتاب يقول: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون قد سمع هذا. الحمد لله أن أبويا مات قبل ما يشوف بلال العبد طلع على الكعبة وبيأذن، بعتاب ابن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا أن مات قبل أن يسمع هذا، فيسمع ما يغيظه. فقال الحارث بن هشام، وده برضو كان من أشد الناس إذاء لرسول الله، وكان من ضمن الناس اللي عملوا المقاطعة بتاع الصحيفة على أيام أبي طالب، صحيفة المقاطعة، ده كان من ضمن الناس الأساسية. فبيرد عليه الحارث بن هشام بيقول له: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبر بذلك محمد. ما كان إيه؟ ما لسه ملسوع، صح ولا لا؟ ما لسه مجرد الرجل بقى قاعد عيني نفسه كلب، بس قاعد ها مكتوم على الآخر. قال: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء، يعني شوية الحصى دي، وذهبت إلى رسول الله وأخبرت، أنا مش ناقص يا عمي مشاكل، صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد علمت الذي قلتم، والله أنا عارف أنت كنتم بتقولوا إيه. ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع الله هذا على أحد، والله ما كنا إلا ثلاثة ليس لنا رابع، والله ما أخبرك به إلا رب السماوات والأرض. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي شكرا لله عز وجل. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أم هانئ، ودار أم هانئ ديت العيلة بتاعت بني هاشم كلها كانوا مجمعة في مكان واحد، اللي هو المكان بتاعت مكتبة مكة المكرمة، اللي احنا لما نخرج من باب الصفا كأننا رايحين على موقف الأتوبيس بتاع محبس الجن في مكتبة مكة المكرمة. هناك الحتة دي كانت العيلة بتاعت عبد المطلب كلها، كانت البيوت دي هناك، ويقال ان البيت ده اللي هو مكتبة مكة هو ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت أم هانئ وأكل هنالك، وإذا من النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، ظنها الناس، والكلام ده كان بعد الظهر، أنها صلاة الضحى، وليست هنالك صلاة للضحى في ذلك الوقت، وإنما كان الصلاة الفتح 8 ركعات، وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فاسألك أن ترزقنا صلاة ل8 ركعات عندما ندخل المسجد الأقصى إن شاء الله. إن شاء الله نصلي 8 ركعات لما ندخل المسجد الأقصى إن شاء الله. أم هانئ كانت أجارت 2 من لآل النبي عليهم صلى الله عليه وسلم، الاتنين دول لازم يموتوا حتى وإن وجدتوهم، معلقين في أستار الكعبة. فقالت أم هانئ: لقد أجرت فلانا وفلانا يا رسول الله. فقال النبي: لقد أجرنا من أجارت أم هانئ، وهي أخت سيدنا علي بن أبي طالب. شوف الولاء والبراء، الاتنين دول استخبوا في بيت أم هانئ سيدنا علي بن أبي طالب عشان ما حدش يتعدى على بيت أخته ويكشف عورة أخته. خد مجموعة من المسلمين وهو اللي حاصر دار أخته، قال: والله أول بس ما شوفهم طلعوا لقطعنا رقبتهم. مش يقول لهم اوعى حد يقرب من بيتهم مهاري، والله لقطع رقبته، لا ده عشان ما حدش يقرب من أخته ويكشف عورة أخته، هو نفسه اللي يعمل ايه، هو نفسه اللي يروح يقتل الاتنين دول اللي خبتهم مهاري. إلى أن دخل رسول الله قال: ما لك يا علي؟ قال: أجارت أم هانئ هذين يا رسول الله. فقال: إنا قد أجرنا ما أجارت أم هانئ صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدر رقاب ناس، منهم عكرمة بن أبي جهل، قالوا له لو شفته ده بالذات، لأن ده كان رئيس العصابة اللي قبل سيدنا خالد بن الوليد، لو شفته ده بالذات هاتولي راسه. وكانت امرأته تسمى بأم حكيم بنت الحارث، اللي هو الحارث اللي لسه بتكلم دلوقتي، وكانت امرأة عاقلة فاهمة. عكرمة ده هرب، راح لجدة، تخيل هرب من مكة لجدة، ليه؟ هيركب بحر، يريد أن يميت نفسه وأن يشرد في البلاد. يقول: والله لقد يئست، أردت أن أشرد في البلاد إلى أن يميتني الله عز وجل في أي أرض. فركب المركب وإذا بأم حكيم خرجت وراءه، قالت: يا رسول الله أعطي الأمال لعكرمة فإني والله لا أظل فيه خيرا. فقال النبي: وإن والله لا نظل فيه خيرا يا أم حكيم، أتلحقينا؟ تقدر تلحقيه؟ الله على النساء. انت عارف من جدة المكة ديه 7 كيلو، والست تطلع تجري ومعها غلام رومي، فأراد أن يراودها عن نفسها في الطريق، فقالت: نعم، وأخذت تمني، تقول له استنى شوية، إلى أن مرت بقبيلة تسمى بعك من قرب جدة، فقالت لهم: هذا أنا فلان ابن فلانة، وهذا الغلام من عبيد يريد أن يراودني عن نفسي. فأوثقوه كتافا وقالت: لا تمسوه حتى يأتي إليكم زوجي. وأخذت تجري إلى أن أتت إلى جدة ونادت: يا عكرمة. وإذا بعكرمة قد ركب السفينة،
وإذا بالموج قد لعب بهم. فقال الناس الذين في السفينة وكانوا من الأحباش أي من ذوي الصمرة السوداء، فقالوا ادعوا الله عز وجل أن يخلصنا. قال والله ما فررت إلا من هذه الكلمة. فقال القوم يقولوا بقى أنا هربان منه وانت تقولوا الله. فقال القوم والله ما ينجيك إلا قول لا إله إلا الله. قال والله ما هربت إلا منها. ثم قال عكرمة والله لو أعلم أن اللات والعزة فيهما فائدة لنجوني. فقال لا اللات والعزة. فاشتد الموج. فقال عكرمة لا إله إلا الله. فقالوا سبحان الله سينجينا الله إن شاء الله. وأخذت امرأة من على الساحل تنادي يا عكرمة لقد أعطيت لك أمانا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا إنما أحل النبي رقبتي. قالت لقد جئتك من خير الناس وأبر الناس وأوصل الناس. ثم جاء عكرمة وعاد إلى الساحل فأخبرته بخبر الغلام فقتله عندما وصل إلى قبيلة عك ولم يكن قد أسلم بعد. وأخذ يراود عن نفسها يريد أن يجامعها. فقالت يا عكرمة إني لا أحل لك، إنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة. إلى أن دخل مكة فقال النبي ها قد يأتي إليكم عكرمة، يأتي إليكم مسلما مؤمنا مهاجرا بأمر الله. فلما دخل عكرمة مع زوجة أم حكيم على رسول الله كان النبي يجلس على فراش فقام، وكان على كتف النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القماش فطرحه على كتف عكرمة وقال أبشر يا عكرمة. قال إلى ما تدعو يا رسول الله؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال يا رسول الله أيغفر الله عز وجل لي على ما قاتلتك وما حاربتك؟ فقال إيه عكرمة إنك تشهد بأن ربك غفور، قل لا إله إلا الله. فقال لا إله إلا الله ولكن أشهد أنك رسول الله وكم قاتلتك وحاربتك، أتعفو عني يا رسول الله؟ إذا كن ربنا واحد دي سهل لا إله إلا الله، لكن أنت هقول محمد رسول الله وأنا يا ما عديتك. فقال رسول الله وكم أنا عفو عنك يا عكرمة، قل محمد رسول الله. فقال عكرمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. وعندما جاء عكرمة قبل أن يشهد الشهادتين شوف ذوق النبي وحلوة النبي، النبي يقول لهم إيه؟ يأتيكم الآن، قبل ما النبي يشوف عكرمة أخبره جبريل يأتيكم الآن عكرمة فلا يسبن أحدكم أباه فإن سب الأب مما يحزن قلب الابن، ولكنه سيأتيكم مسلما مؤمنا مهاجرا. ايه الذوق والحلاوه دي؟ ايه الاتيكيت الجميل ده؟ اوعى حد يشم ابوه اللي هو ابو جهل. فان سب الاب يغر صدر الابن. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده هند بنت عتبه، ودي قصه اسلامها حكايه. النبي فضل قاعد في مكه 17 ليله، هي اسلمت في اليوم الرابع. امال الثلاث ايام قبل كده كان بتشوف ايه؟ كان بتشوف رؤيه غريبه جدا، تسمعها معايا بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. خيل هند بنت عتبه دي ما عملش زي ابو سفيان، يعني ابو سفيان قال له ويحك ابو سفيان اسلم، اما العباس بيقول له اسلم فان عمر واقف لك بالسيف والا والله قطع عنقك. فقال ابو سفيان لا اله الا الله محمد رسول الله. هند بنت عتبه دي تخيل اللي ما سابتش موضع الكفار تحارب فيه النبي الا ومدتهم بالفلوس او خرجت معاهم زي ما خرجت في احد وخرجت برضو في الاحزاب. تخيل ست حكايه، ست فظيعه رضي الله عنها وارضاها. هند بنت عتبه، هند بنت عتبه لما وحشي قتل حمزه ورمى عليه الرمح، الرمح نزل من هنا من عند الترقوه من هنا، فلق صدره نصين وفلق كرشه لغايه ما نزل الرمح ما بين فخاده. انت متخيل المنظر؟ فعلا والله ما بقى مش بهول، الروايات الصحيحه والثقات قالت كده، الرمح نزل من هنا من الحته دي. تخيل يوم شائق صدره كده نصين وشائق بطنه، يوم الرمح ينزل ما من فخاده. هندي من تعود بتقول فين حمزه؟ فين حمزه؟ ليه؟ هو عمل لك ايه؟ قتل ابوها وعمها واخوها هو كان مشارك فيهم، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة عمها، عتبة ابوها وشيبة عمها، والوليد بن عتبة اللي هو اخوها، قالت لازم اخد بحقي. فضلت تدور على حمزة لغاية ما مسكت الكبد بتاعه وقعدت تمص فيه، لانها كانت حلفة انها تمص من دم حمزة، وقعدت تمص في كبد حمزة رضي الله عنه وارضاه الى ان جعلت لا تستسيغه فالقت بهذا الكبد. تخيل هند بنت عتبة اسلمت ازاي. تقول هند بنت عتبة بس صلي بينا على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. تقول هند بنت عتبة، تقول انا عاديت رسول الله كل العداوة، وفعلت يوم احد ما فعلت من المثلى بعمه واصحابه، وكلما سيرت قريش مسيرة فانا معها بنفسي او معينة لها بمالي ولقريش وباهلي وعائلتي، يعني هعمل اي حاجة عشان احارب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان كنت لأعين لكل من غزا على رسول الله من مالي، من مالي الخاص، حتى تجردت من ثيابي، يعني دخلت اوضه النوم بتاعتي، تجردت من ثيابي، فرأيت في النوم 3 ليال ولاء بعد فتح مكة، 3 رؤى بعد فتح مكة اسلمت في اليوم الرابع. هي بنفسها اللي راحت لليوم الرابع، لان خلي بالك في ناس ما اسلمتش مع النبي غير بعد غزوة حنين، زي صفوان بن امية صليت على النبي، وزي الحارث بن هشام النبي اداهم الامانة بس ما اسلموش خلاص، واحد زي سهيل بن عمرو قال للنبي اديني 2 شهر يعني بس يعني عشان اسلم ادخل بيقين، النبي قال له خلاص ليك 4 أشهر. فانت خلي بالك مش كل ان الناس اللي بيعوا النبي فتح مكة بيعوه على ايه؟ بيعوه على الاسلام، ده بيعوه على ايه؟ بيعوه على الطاعة، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، الحتة دي مهمة. فعشان كده النبي قال ايه؟ اللي هيقفل عليه بابه فهو ايه؟ خليك في حالك بقى، واللي يدخل المسجد الحرام فهو آمن، لأن النبي كده كده قاعد في المسجد الحرام، فبالتالي اللي يدخل على النبي فهو إيه؟ فهو آمن. فبتقول شفت 3 رؤى، يا ترى 3 رؤى دول إيه؟ ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أول ليلة رأيت كأني في ظلمة لا أبصر سهلا ولا جبلا، دنيا ظلمة لا شايف لا سهل ولا جبل، وأرى تلك الظلمة انفرجت علي بضوء كأنه الشمس، ومرة واحدة الظلمة دي قرص الشمس طلع، ببص للشمس وإذا أنا برسول الله يدعوني إلى الإسلام. أدي أول مرة. الليلة الثانية كأني على طريق وإذا هبل عن يميني يدعوني، اللي هو الصنم، وإذا بإساف صنم عن شمالي يدعوني، وإذا برسول الله بين يدي يقول هلمي إلى الطريق فإني على الصراط المستقيم. ثم رأيت الليلة الثالثة، يبقى الليلة الأولى الدنيا ظلمة، شمس طلعت أثر النبي، الليلة الثانية هبل وإساف، ومن في النص النبي صلى الله عليه وسلم، الليلة الثالثة دي بقى كانت اللي رعبتها صلى الله عليه وسلم. ثم رأيت الليلة الثالثة كأني واقفة على شفير جهنم يريدون أن يدفعوني فيها، وإذا بهبل يقول أدخلوها. يا ابن الذين، ما انت اللي كانت بتعبدك طول عمرك صح ولا لا؟ خلاص كأن على طرف جهنم، وهو بل نفسه بيقول ايه؟ يلا ودوه في جهنم، دي تسهل، تسهل ايه؟ خلاص اني ايه؟ زي ما الشيطان قال ايه؟ اني بريء منكم اني اخاف الله رب العالمين، ده انتوا عالم ايه؟ ده انتوا عالم كفرة، ما لو انت ايه؟ صليت على النبي. واذا بهبل يقول ادخلوها، فالتفت فاذا برسول الله من ورائي آخذ بثيابه، هتقع خلاص هو بل بيشدها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيشدها من هدومها من أطراف ثيابه، فتباعدت من شفير النار فإذا بي لا أرى النار، ففزعت فقلت ما هذا، وقد تبين لي أنه الإسلام حقا، وكان عندي صنم في البيت، فأخذت بمنديل ثم لففت به الصنم، وجئت بقدوم عشان الايه؟ عشان يعني الحجارة ما تطرش على وشها، لفت منديل، وجئت بقدوم فأخذت أدكه دكا، وقلت طالما كنا منك في غرور وأسلمت، وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاي بقى تبايع النبي، الكل جاي يبايع النبي على الأمان، هي جاي تبايع النبي على مين؟ على الإسلام، بس خايفة من النبي. خايفة من النبي ليه؟ عشان اللي عملته في مين؟ في سيدنا حمزة. وإذا بها جاءت لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفة، وعمر قاعد أسفل منه. تخيل النبي كان واقف فين؟ على جبل الصفة. يا رب وعدنا كلنا بعمرة وحج يا رب، خلاص واقف. وسيدنا عمر قاعد فين؟ قاعد تحتيه على الحتة اللي احنا بنستقبل فيها البيت ونقول لا إله إلا الله، صح؟ أما نيجي نجدد الطواف، أو سيدنا عمر كان قاعد في الحتة دي، والنبي واقف فين؟ ها؟ فوق على جبل الصفة. سيدنا عمر ليه واقف في الحتة دي؟ لأن سيدنا عمر كان مسؤول عن حرس النقب. يعني ايه حرس النقب؟ زي ما ثابت قائد الحرس الجمهوري في الوقت ده، صليت على الحبيب، هي دي كانت مسؤولية سيدنا عمر على عهد النبي. عشان كده لما عمير بن وهب الجمحي لما جه بعد غزوة بدر كان عايز يقتل النبي، مين اللي قفشه؟ ها؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. أي حاجة سيدنا عمر يقول دعني أضرب عنقه يا رسول الله، مين؟ سيدنا عمر. زي اي واحد بيكون الحرس الخصوصي للرئيس، اول ما يلاقي حد يقرب من الرئيس يقوم عامل ايه؟ يعني خلي بالك الحتة دعني اضرب عنقه اللي اتكررت على لسان سيدنا عمر دي كتير. ليه؟ لانه كان مسؤول عن ايه؟ عن قيادة الحرس الجمهوري، خلاص، في جمهورية الاسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دعني اضرب عنقه، صليت على النبي. فسيدنا عمر قاعد تحت، ده ان ده قائد الحرس الجمهوري، والنبي صلى الله عليه وسلم بياخد البيعة فوق، صليته على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فجاءت هند بنت عتبة، طبعا مش هتخيل على سيدنا عمر، صليت على النبي، لانه عارف مشيتها. كان يقولون كانت مشيتها كالرجلة، راجل وهي ماشية، وبعدين كانت امرأة صلبة شديدة. خيل بقى اما تمسك كبد سيدنا حمزة وتقوم ايه قاعدة تمص في دمه، ده ايه ده؟ ايه الست دي؟ رضي الله عنها وارضاه، خلاص. فجاءت منتقبة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. فبايع عمر النساء على ألا تشركن بالله شيئا، إذ كان النبي لا يصافح النساء ولا يلمس الجلد امرأة. فقال رسول الله: ولا تسرقن. فقالت هند، هي مستخبية في وسط الستات، تخيل كله منتقب وديت ايه صوتها طلع، تعرف صوتها منين؟ تمام. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، ده رجل بخيل، صليت على النبي. فبتقولي أنا بخنصر يعني إيه 10 جنيه مثلا 20 جنيه كده في النص، أدينا بينفعه، تمام. فهي بتسأل في الحتة دي، يعني الحتة دي تعتبر سرقة، أما الواحدة يعني إيه يعني تدخر من مال جزء حاجة بسيطة. فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، بتقولها بصوت واطي لحسن النبي إيه لحسن النبي يعرفها. فإن أنا أصبت من مالي هنات، هنات يعني إيه 10 جنيه 20 جنيه يعني ايه ما تغرفش قوي، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لان العلماء فرقوا، قالوا لو هنات وفي مصلحة البيت ماشي، حتى في الصدقة المرأة تستاذن جوزها في الصدقة، قالوا طب حاجة بسيطة مش مشكلة. لكن لما مثلا ايه اخويا مثلا مش لاقي مصاريف العيال مثلا بتاع المدارس، او مواخدة من مصروف البيت بالخمس تلاف جنيه اللي خد وقول له تصدقت بيها، خلاص طالق، صح ولا لا؟ روح عند ابوك خلي اخوك ينفعك، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فقالت: ان ابا سفيان رجل شحيح، فان انا اصبت من ماله هنات. فقال ابو سفيان: وما اصبت فهو لك حلال، خلاص، ما انا كنت عارف اللي فيها، ما تفضحناش، خلاص اسكتي، خلاص انا مسامحك. فضحك رسول الله يعني مين اللي كشفها؟ خلاص ابو سفيان، والله خلاص اما اصبت فهو لك حلال، انا مسامح بس اكتبي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال: وانك لهند. يا لما تبقى واحده بقى طلعت كبد عمك وقعدت تمص فيه وتشرب من دم، فتخيل بقى قد ايه تسامح النبي. قال لها: انت هند؟ قالت: لعب. فعفى عبس لف يا نبي الله، عفى الله عنك، خلاص ده انا جاي لك منتقب عشان ما تعرفنيش، فاعف عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله اني اسلمت اليوم ورأيت فيك ثلاث رؤى. فقال: صدقتي، اخبرني بذلك جبريل رضي الله عنه وارضاه. جبريل قال على كل حاجة. فقال: ولا يزنين. فقالت: او تزني الحرة، هي بنت الناس تزني؟ فقال ولا يقتلن أولادهن. فقالت ربيناهم صغارا. إيه الست الجامدة دي؟ انت عارف انا نفسي اقول ايه؟ يعني شوف النبي بيقول ايه ويترد عليه، يعني مش ست جهلة، ده ست مثقفة، ست كبيرة عيلة وجريئة، شيخة عرب. خلاص يقول ولا ازنيت، تقول له وتزني الحرة، يا ايه الجمودية اللي فيها دي؟ خلاص ولا يقتلن اولادهن. قالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا. انت ما فيش فايدة فيكي خلاص. احنا ليه؟ لان كان عندها ابنها اسمه حنظلة ابن ابي سفيان، كان من ضمن الناس اللي اتقتلوا في غزوة بدر. قبيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا. فضحك عمر حتى استلقى على ظهره، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولا يأتينا ببهتان. فقالت انت برضك ما فيش فايدة فيكي. ابو سفيان يقول لي خلاص يا ستة المسامحك اسكتي بقى. قالت والله إن البهتان لأمر قبيح. فعلا الست دي ما جرب عليها كذب أبدا سواء في الجاهلية ولا في الإسلام. بقول لك ست حكاية، هند بنت عتبة، عايزين نسخ من هند بنت عتبة دي تربينا العيال. والله العظيم قالت والله إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال ولا يعصينك في معروف. فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك يا رسول الله، ما انت بقالك 3 أيام ما قلت لك شغير النهاردة ليه؟ صح ولا لا؟ ما جئتك إلا يقينا يا رسول الله. يا هي دي هند بنت عتبة اللي كانت، يعني لأن أبو سفيان احنا قلنا قبل كده كان جوزها الثاني، كان مجوزة من واحد نظرا لجرئتها أن هي تخرج للناس وبتكلم الناس طعن في شرفها، تمام؟ لغاية قالت لا ده احنا نحتكم لكهينة بني سعد. راحوا قالوا لها انت بريئة وان شاء الله تخلفي ولدها يكون ملك العرب. فاراد ان يعود اليها زوجها. قالت لا ولكن والله ما نبئت به حرام ان يكون من ظهرك. ايه الست الجامدة دي؟ ده متصدق، ده اتظاهرت ان هي ايه، ان هي طلعت بريئة وجوزها يرجعها. قال له لا والله اللي نبئونه بقى حرام يبقى ايه، حرام يبقى ابنك. اتجوز ابو سفيان قبل كده، خلفت معاويه، معاويه كان راسه كبيره، فقالوا له هذه الراس لا تكون الا براس الايه، راس الملوك. سيدنا معاويه كان طويل وعريض وكانت راسه كبيره جدا، حتى انه يقولون كانت توازي كتفين، وكان وشه احمر ومدور، واللحيه بتاعته كانت لحيه حمراء، صليت على الحبيب. فتخيل الهيئه الايه، هيئة كبيرة، وما كانش يلبس غير العمة، عمة مع الرأس الكبيرة دي، مع الوش المدور الأحمر، مع اللقن الصفرة اللي هي بتملي الحمار. فلما كان الناس يقولوا لها هذا الولد بالضخامة دي سيكون سيد العرب، فتقول هن ثكلته إن شاء الله عدمه إن لم يكن سيدا للدنيا بأكملها. وأنا كنت مخلفة كده عشان تبقى ملك العرب بس، ده أنا عايزك تبقى ملك إيه، ملك الدنيا كلها. رضي الله عن هند ورضي الله عن معاوية بن أبي سفيان. شوف سيدنا ابو سفيان يجي للنبي بعد كده يقول له ايه، يقول له انا نفسي عندك ب3 طلبات. قلتها لكم المره اللي فاتت، قلت قال له انا نفسي اطلب منك 3 حاجات، وفي روايه مسلم قال له عايز ايه. قال ان تجعل معاويه بجوارك كاتبا للوحي. الواد ده متعلم ومتنور، عايزك ايه؟ ها عايزه يبقى جنبك على طول كده، يقعد يتعلم منك ويكتب لك القران الكريم. ايه الجمال ده؟ قال له طب والثانيه؟ قال له ما قمت في موضع أقاتلك فيه في الشرك إلا وجعلتني أحمل الراية في الإسلام. قال له ولك ذلك. أبو سفيان ده عنده 70 سنة، عم عبد صليت على النبي. إيه الجمال ده؟ رضي الله عنه وارضاه. قال له طيب والثالثة؟ قال أن تتزوج من فلانة ابنة أبي سفيان وأن تجمعها مع أم حبيبة، يعني يبقى تحتي يمين 2 من بناتي انت متجوزهم. فتبسم النبي وقال لا يجوز ذلك يا ابا سفيان، واوضح لابي سفيان انه لا يجوز الجمع بين الاختين. وتيجي هند بنت عتبة بعد كده، معاوية بن ابي سفيان، الحتة دي معلش ونختم ولازم نكمل فتح مكة، وانا كنت ناوي نخلصها النهاردة. شوف هند بنت عتبة دي اللي احنا واخدين عنها فكرة ايه في غزوة احد وعملت ايه والكلام ده كله، لما سيدنا عمر بن الخطاب ولاه إمارة الشام، تبعت لسيدنا معاوية، لأن كان قبليه متولي إمارة الشام واحد اسمه خالد بن أبي سفيان. يبقى ابن أبو سفيان بس مش من إيه؟ مش من هند بنت عتبة، من ست تانية. فلما مات خالد خلاص ولا معاوية، فقام سيدنا هند بنت عتبة تبعت لابنها يقول لها تقول له ايه يا بني ان الله استأمنك امانة وجعلها في رقبتك قد كان الامر في ابائك واجدادك من قبل ونحن في جاهلية اما الان فصار في رقابنا ونحن في عز الاسلام فاياك ان تخون الله ورسوله واياك ان تخون عمر فان والله ما عهدناه عن قبيلة ولا عائلة لكان ابننا زينا ولا كان غني زينا ولا كان عنده قصور ولا بيوت زينا ولكن والله ما غبطنا احنا ما بنحسدوش الا انه سبقنا في الاسلام مع رسول الله دوننا فهو افضل منا عند الله وعند رسول الله فلا تخن امير المؤمنين وكن معه يدا بيد. قد ايه الاسلام بيعمل المعجزات. لازم نكمل المرة الجاية لان النبي لسه صفوان بن أمية ولسه سهيل بن عمرو اللي كان دايما يقوم ليه يشتم النبي بالقصائد بتاعته وهو كان سفير قريش في صلح الحديبية ولسه 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 لما النبي يبعث سيدنا خالد بن الوليد وعمرو بن العاص الاثنين دول بالذات واحد سيف الله واحد دهية العرب يقول لهم روحوا بقى اهدموا الاصنام اللي حوالين مكة في القبائل اللي حوالينا اهدم اللات والعزة واساف ومنات وبتاع والحريم اللي هي عريانة دي تطلع لهم من جوه هم من كوشة شعرهم وتخوفهم وضوافرهم كده وتقول لهم سأصيبكم بالأذى يوم سيدنا خالد بن الوليد يجي عند السيف من مفرق رأسها من نص رأسها يوم فلقها نصين. ايه الجمال ده ايه الشجاعة دي بالله عليك ده انت لو طلع لقيت لك قطة وقالت لك نو تعمل ايه لا دول رجالة رجالة اصلا بخاف من القطط يعني صليت على النبي انا مش قصدي عليك انت قصد عليا لا صليت على الحبيب جزاك الله خيرا ان شاء الله نكمل الاسبوع الجاي باذن الله على خير جزاك الله خيرا.